نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
اصحى يا نايم وحد الدايم، لا إله إلا الله، رمضان كريم.
فوانيس الحارة تنور تحكي عن ضيف جديد، يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان جانا وفرحنا أبو بعد غيابه، أهلان رمضان نقوله شهر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، وحييكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. أعزائي الكرام، طبعا كما يعلم الجميع فقد أثارت طبعا قضية تأخير صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يعني حالة من الانزعاج والامتعاض الشديد لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يستفيدون من هذه الشيكات التي من المفترض أن تصرف قبل أكثر من شهر من الآن. هذه طبعا المخصصات تصرف يعني حسب القانون 4 مرات سنويا، قانون الضمان الاجتماعي، لكن في كل سنة يتم تأخيرها أشهر وأشهر، بالتالي تصرف 3 مرات وأقل من ذلك في بعض الأوقات. بالأمس كان هناك تصريحات منسوبة لوزير التنمية الاجتماعية في رام الله الذي يعبر عن انزعاجه يعني كثرة سؤال المواطنين والفقراء عن موعد صرف هذه الشيكات أو مخصصات الشؤون الاجتماعية ومخصصات الضمان الاجتماعي، ويقول أن هذه منحة من قبل رئيس السلطة محمود عباس ولا يجب أن يسأل عنها وتصرف، وأن الحكومة أو أن الوزارة غير ملزمة في هذا الأمر. على أي حال، تأخر صرف شيكات الشؤون وطبعا برامج المساعدات التي تقدمها التنمية الاجتماعية في قطاع غزة في شهر رمضان للفقراء، نناقش هذين الموضوعين مع ضيفتنا المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة الأستاذة عزيزة الكحلوت. أستاذة عزيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، يسعد صباحك أحمد وصباح كافة مستمعي إذاعة الأقصى في قطاع غزة.
حياكم الله أستاذة عزيزة. يعني بالأمس كانت هناك تصريحات منسوبة، تصريحات لإذاعة الريف منسوبة للوزير مجدلاني حول ما يثار حول موضوع شيكات الشؤون، لكن بغض النظر عما قاله أو نسب إليه، اليوم هناك حالة من الامتعاض، أكيد أنت مطلع عليها بشكل كبير، وحالة من الانزعاج لشريحة كبيرة من أبناء شعبنا الذين يستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية. لماذا التأخر، وهل لديكم معلومات عن موعد الصرف؟ كان يقال قبل رمضان، اليوم نحن اقتربنا من الوصول إلى انتهاء العشر الأوائل من رمضان ولم تصرف، وقبل ذلك أساسا هي متأخرة لشهر.
نعم نعم نعم، يعني في البداية أعود وأكرر صباحي لكل مستمعي إذاعة الأقصى في قطاع غزة فيما يتعلق بموضوع البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية أو ما يعرف بشكل التنمية الاجتماعية. كما ذكرت، كان من المقرر أن تكون الدفعة المصروفة منها حسب ما أعلن من قبل وزارة التنمية الاجتماعية مسبقا أنه سيتم صرف 4 دفعات خلال العام 2021، فكانت الدفعة المستحقة يعني إن كان بالفعل سيتم صرف 4 دفعات نهاية شهر مارس، وكنا ننتظر بالفعل أن تصرف هذه الدفعة خلال شهر مارس، ولكن بعد ذلك يعني صدرت تصريحات عديدة من قبل وزارة التنمية برام الله أنه سيتم صرفها بعد رواتب السلطة، سيتم صرفها قبل شهر رمضان المبارك، وبذلت جهود كبيرة في هذا الأمر حتى أن وصل الأمر اليوم أن هناك تعذر كبير في صرف هذه الدفعة، وأن وزارة التنمية برام الله ووزارة المالية تبذل جهد كبير من أجل صرفها لمستحقيها في يعني خلال هذه الأيام، ولكن يبدو أن هناك مشكلة في الصرف. نحن في وزارة التنمية الاجتماعية بغزة كما تعلم موضوع وقرار الصرف ليس في أيدينا، ونعلم جيدا الحالة الصعبة التي يمر بها كل من يتلقى هذه المساعدة، خاصة دخلنا شهر رمضان المبارك وهي كانت الدفعة المستحقة المفترض أن تكون نهاية شهر مارس، ويعني وهناك على الأبواب عيد رمضان وهناك مصاريف عديدة جدا لهذه الأسر تحتاجها غيرها. يعني نحن نعلم جيدا وضع هذه الأسر ونقدره جيدا، ولكن نقول أن هناك جهود بذلت، ولكن حتى اللحظة يعني لا معلومة جديدة في موضوع الصرف في شتات الشؤون. نتمنى إن شاء الله يعني أن يكون هناك تغير في الظروف وأن يتم صرفها خلال الأيام.
أستاذ عزيزة، يعلم الجميع أن موضوع الصرف أو قرار الصرف ليس بأيديكم، لكن أنتم في الوزارة ومن خلال التنسيق والتواصل والبرنامج المفتوح فيما بين الوزارة في غزة ورام الله، أيضا غير مطلعين على أي مواعيد أو إرهاصات لمواعيد مقترحة لصرف المخصصات؟
نعم، يعني هناك تعاون كبير بيننا وبينهم لا ننكر ذلك، وهناك طاقم عديد من يعمل على موظفين التابعون لوزارة التنمية برام الله موجودين بيننا، وهناك تعاون وجهود كبيرة بيننا متواصلة، ولكن فيما يتعلق بموضوع الصرف حتى اللحظة لا يوجد معلومة أكيدة متوفرة إن كانت بالفعل ستصرف المخصصات خلال الأيام القادمة أم لا. كما ذكرت يعني من معلومات ما يتوفر لدينا في هذا المقام أن هناك جهودا كبيرة تبذل في هذا الأمر على أن يتم الصرف خلال الأيام القليلة القادمة، نأمل أن تثمر هذه الجهود بالصرف، ولكن حتى اللحظة لا يوجد معلومات أكيدة في هذا الموضوع.
أستاذ عزيزة، يعني مما اطلعنا عليه أن الذين يستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي ومخصصات الشؤون الاجتماعية كما تعرف لا يستفيدون من أي برامج أخرى، لا من منحة $100 القطرية ولا برامج المساعدات الأخرى ولا الكوبونات التي يمكن أن توزع عن طريق وزارة الشؤون وزارة التنمية الاجتماعية، ورغم أنهم أيضا يعني يمارس بحقهم الكثير من يعني الظلم في قضية تأخير الصرف وكذلك حصر المبالغ المالية في 3 مرات بدل 4، وكذلك يعني التحكم في قيمة المبالغ التي تدفع لهم من قبل رام الله حسب أعداد الأفراد وما إلى ذلك، لماذا لا يكون هناك برامج خاصة في هذا الموسم الذي نتحدث فيه عن رمضان والعيد القادم وكذلك الكسوة الصيفية والاحتياجات الكثيرة التي تحتاجها هذه الأسر الفقيرة أساسا، لماذا لا يتم دمجهم في برامج أخرى ومساعدتهم في ظل هذا التأخر الكبير وحالة العوز التي وصلوا إليها؟
نعم، لا أحمد، تصحيحا للمعلومة التي ذكرتها في بداية الحديث أنهم غير مضافين على برامج عدة، لا بل بالعكس، يمكن فقط البرنامج الوحيد الغير مضاف عليهم مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي هو منحة $100، وهذه ذكرنا مرارا وتكرارا من خلال يعني خروجنا على المواقع التواصل والفضائيات والإذاعات بأن من شروط الممول أن تكون الأسرة غير مستفيدة من أي مساعدة مالية منعا للإزدواجية ولحصول أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة على المساعدات ولتحقيق العدالة الاجتماعية في عملية توزيع المساعدات الخارجية. أما فيما يتعلق بحالات التنمية الاجتماعية هناك عدد من البرامج تستفيد منه في وزارة التنمية الاجتماعية، منهم من يستفيد من برنامج القسائم الشرائية التي تصرف بداية كل شهر، الممولة من برنامج الأغذية العالمي، المواطن الذي لا يحمل كرت تموين بمعنى ليست لاجئ يستفيد كل مطلع شهر من قسيمة شرائية بقيمة 35 شيكل لكل فرد مقسمة طبعا على عدد مضروبة في عدد أفراد الأسرة. أيضا هناك برنامج المساعدات الطارئة العلاجية ومن يستفيد منه هم نفسهم منتفعي برنامج الحماية الاجتماعية أو برنامج الضمان الاجتماعي. أيضا هناك يعني المساعدات الطارئة، كل من طرق أبواب وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرياتها المنتشرة في الميدان لطلب مساعدة طارئة يتم بالفعل يعني وفق ما هو متوفر لدى المديريات صرف هذه المساعدات. أيضا يعني لدينا برنامج المساعدات كما ذكرت العلاجية الطارئة التي تصرف في حالات التنمية الاجتماعية من مرضى فشل كلوي، سرطان، تحويلات للسفر للخارج، أيضا هناك بدل إيجارات يوجد امتحان، توفر عدد من المؤسسات تدعم باتجاه الإيجارات تكون الأولوية لمنتفعي برنامج الضمان الاجتماعي، وأيضا ترميم المنازل في حال توفر برنامج يدعم يكون الأولوية لمنتفعي البرنامج. نحن اليوم وفي يعني شهر رمضان المبارك تقريبا هم بلغ عددهم 79,000 منتفع من برنامج الضمان الاجتماعي، تقريبا استفاد منهم من بداية شهر رمضان ما يقارب 27,000 أسرة ومن خلال المؤسسات الدولية والمحلية العاملة بالقطاع. وننتظر إن شاء الله أن يكون هناك تعاون وجهد أكبر بيننا وبين المؤسسات حتى نستطيع خدمة أكبر عدد منهم خلال شهر رمضان المبارك. عدد كبير من البرامج مضاف عليها منتفعي الشؤون، يعني معظم حتى المؤسسات التي تتعامل معنا كشركاء وتعاون بيننا يكون الأولوية في كل البرامج التي نخدم من خلالها الأسر الفقيرة تكون لمنتفعي برنامج الضمان الاجتماعي.
لكن عن برامج رمضان، هل هناك جدول محدد لأعداد المستفيدين، وهل هناك آليات تكفل تنفيذ هذا الجدول، أم أنكم تنتظرون ممولين؟
شوف يعني أحمد، في موضوع الكفالات يعني نحن كما ذكرت هناك 79,000 أسرة مدرجة على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية. التعاون والتنسيق والشراكة المفتوحة بيننا وبين المؤسسات الدولية والمحلية العاملة بالقطاع، استطعنا يعني خلال الأسبوع الماضي من شهر رمضان أو الثلاث أيام الأولى أن نغطي كما ذكرت 27,000 أسرة من هذا البرنامج على قوائم الانتظار. لكن حتى اللحظة ننتظر أن يكون هناك سحب لهذه الأسماء، بقية الأسماء الموجودة من قبل المؤسسات، حتى نستطيع أن نغطي أكبر عدد ممكن من هذه الأسر فيما يتوفر من قبل المؤسسات والداعمين وكل الجهات المانحة التي لنا شراكة وتعاون معها في هذا المجال.
المواطنين الذين تم حجبهم من موضوع طبعا شيكات الشؤون قبل أشهر وكانوا قيد البحث والدراسة وإعادة التقييم، جزء منهم تم إعادته في الدفعة الماضية وجزء منهم أيضا لم يتم إعادته، هل هناك برامج تشمل الذين لم يتم إعادتهم لبرنامج الضمان؟
نعم، يعني هم تقريبا قبل الخروج بالحديث حول صرف المساعدات التنمية الاجتماعية أو برنامج الضمان الاجتماعي كان هناك حديث يدور بأن 360 أسرة تقريبا تم إعادتهم أيضا على هذا البرنامج، لم يتبقى من الأسرة التي حجبت إلا القليل جدا، ولكن يعني هذه الأسماء لن طبعا نطلع عليها إلا في حال صرفت الدفعة من قبل وزارة التنمية ووزارة المالية برام الله، يعني جزء أكبر أعيد لبرنامج الضمان الاجتماعي، ولكن باقي الأسر التي يعني تتردد على الميدان وعلى مديريات التنمية الاجتماعية يتم التعامل معها بأنها حالات وأسر أشد فقر وتعاني من الفقر، ويتم التعامل معها وفق ما هو متوفر من برامج لدى الوزارة لخدمة هذه الأسر.
أستاذة عزيزة، جزء أساسي وشريحة مهمة من هؤلاء الذين يتم الدفع لهم من هذه المخصصات تدفع كل 3 أو 4 أشهر لهم وتذهب لإيجارات البيوت بصورة أو بأخرى، ونحن اطلعنا على أكثر ملف في هذا الجانب خاصة لأرامل مطلقات وناس معوزين يعيلون أسر بالتالي ويسكنون بالإيجارات، إيجارات المنازل، يأخذون الشيكات أو المخصصات من باليد اليمنى ويدفعونها باليد اليسرى للمالك. في هذه الشريحة كيف يمكن أن يستفيدوا من برامجكم في
نعم
ظل
نعم
هذا الشرف الفضيل؟
نعم ذكرت أحمد في بداية حديثي أن عدد كبير من البرامج التي تقوم عليها التنمية الاجتماعية سواء كانت برامج مساعدات عينية أو برامج مساعدات نقدية، الأولوية تكون في هذه البرامج، حتى عندما يتم طلب يعني قوائم من هذه البرامج تكون الأولوية لمنتفعي التنمية الاجتماعية في حال توفر أي برنامج يخدم هؤلاء المواطنين أو هذه الأسر. وزارة التنمية الاجتماعية بالفعل يعني أول من تقدم قوائمهم للاستفادة من أي برنامج هم قوائم منتفعي برنامج الضمان الاجتماعي، ولكن يعني نعود لنكرر ونقول أن الوضع صعب على الجميع في قطاع غزة وليس فقط على هذه الشريحة، هناك شرائح أخرى لم تتلقى أي مساعدة من أي جهة، ونجتهد مع كل يعني المؤسسات الشريكة لنا أن نقدم لها أي شيء سواء كان في شهر رمضان أو غير شهر رمضان. هناك أسر كبيرة على قوائم الانتظار لدينا وعلى قواعد بيانات وزارة التنمية، تقريبا بلغت ما يقارب 74,000 أسرة بحاجة إلى مساعدة سواء كانت من هذا البرنامج أو من برامج أخرى. يعني نحن نجتهد أن نستطيع الوصول لكل هذه الأسر، ولكن ننتظر أيضا أن يكون لنا شركاء في هذا المجال حتى نستطيع أن نقدم الخدمة لكل من هو محتاج في قطاع غزة.
شكرا جزيلا لك الأستاذة عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. طبعا سيكون معنا بعد قليل الأستاذ محمود حمدان، عضو اتحاد المعلمين أو مسؤول قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا. سنتحدث عن قضية شواغر العقود في الأونروا واحتجاجاتهم المستمرة ومؤتمرهم الصحفي الذي سينطلق عند الساعة 1:30 من بعد ظهر هذا اليوم للتعبير عن يعني حالة احتجاجهم المستمرة جراء حجبهم من العقود المياومة والشواغر التي تم الاستغناء عنها بقرار من إدارة الوكالة قبل طبعا أيام.
غالية غالية لحظاتك يا رمضان، حلوة أيامك يا رمضان، بفعل الخير وحب الغير وتسامح فيك وحسان، تتجدد فيك النيات تصفو وتزيد النسمات، تتجدد فيك النيات تصفو وتزيد النسمات،
والقلب يقينا وثبات نرجوها رحمة وغفران.
هذا البرنامج أريد شركة فلسطينية برؤية عالمية.
غالية لحظاتك
يا رمضان،
حلوة أيامك
يا رمضان،
بفعل الخير وحب الغير وتسامح فيك وإحسان، رحمة ومغفرة يا رمضان وتراويحك وقرآن، رحمة ومغفرة يا رمضان وتراويحك وقرآن، أجواء الألفة تكسونا وملائك ربي تحمينا،
البعض لبعض وسود في شهر الرحمة والخير،
غالية غالية
مجددا. نحييكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. قضية شواغر العقود في الأونروا واحتجاجاتهم المستمرة نناقشها الآن مع الدكتور محمود حمدان، طبعا عضو اتحاد الموظفين العرب ومسؤول قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في الأونروا. أستاذ دكتور محمود، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمود، بداية ما هو الموقف النقابي من قبلكم في اتحاد الموظفين تجاه المعلمين الذين معلمي المياومة والشواغر الذين تم الاستغناء عنهم بقرار من السيد فريد أبو عاذرة قبل أيام عندما قرر التوجه نحو التعليم الإلكتروني بدل المدمج مع الموجة الثانية من كورونا في غزة؟
بداية كل عام وأنتم ومستمعيكم جميعا بخير في هذا الشهر الفضيل. طبعا بالنسبة لهذا الموضوع هو ذو شقين، قررت إدارة الوكالة على مستوى عمليات الوكالة الخمس اللي هي غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن الاعتبار بعض المواد التعليمية مواد غير أساسية، أي صنفت مواد الطلاب إلى تصنيفين أساسي وغير أساسي، اعتبرت أن التربية الإسلامية، أن المواد الاجتماعية، أن الحاسوب والتكنولوجيا والرياضة والفن هي مواد غير أساسية، وبالتالي عندما توجه أي منطقة في هذه المناطق إلى التعليم الإلكتروني لا يتم عمل معلمين المياومة في هذه المواد، ويتم طبعا إنهاء عقودهم في هذه الفترة طالما المدارس مغلقة. طبعا هذا الكلام أثر بشكل خطير جدا عندنا في قطاع غزة، حيث أن هذه المواد يمثلها حوالي 250 معلم ومعلمة طبعا يدرسون هذه المواد، وبالتالي أنهيت عقودهم من قبل إدارة الوكالة، ولا يكون هناك الآن تعلم عن بعد في هذه المواد. طبعا فورا توجهنا إلى السيد فريد أبو عادرة وإلى إدارة الوكالة. السيد فريد أبو عادرة طبعا قال أن هذا قرار مركزي على مستوى الخمس مناطق وليس قرار غزة فقط، وبالتالي توجهنا إلى إدارة الوكالة وإلى مدير العمليات وإلى المؤتمر العام الذي يمثل المناطق الخمس برفضنا لهذه الفكرة ورفضنا لهذا العمل، وبالتالي لا رد حتى الآن. طبعا لماذا؟ هذه المواد نعتبرها نحن مواد فعلا أساسية، كيف تصنف المواد أنها أساسية غير أساسية؟ كان من أول لا لزوم لتدريسها، ولكن هي مواد حتى في السلطة هي مواد أساسية، في كل الدول الخمسة الموجودة هي مواد أساسية وتدرسها الحكومة هناك كمواد أساسية، وبالتالي هذا الأمر سيؤثر بشكل خطير جدا على جودة العملية التعليمية، على تحصيل الطلاب في نصف في 50% من المواد التي يدرسونها، وبالتالي هذا الأمر طبعا نعتبره منحة خطير لا يمكن أن نقبل به. طبعا أبلغنا كما قلت إدارة الوكالة بهذا الرفض الشديد وأنزلنا بيان في هذا الموضوع، طبعا لا رد حتى الآن لا من إدارة التعليم ولا من إدارة الوكالة على استجابة لهذا الأمر.
نعم دكتور محمود، إدارة الوكالة اتخذت قرارا ونفذته على أرض الواقع ونتج عنه فصل المعلمين 250 معلم ومعلمة في المواد التي يعتبرونها أنها غير أساسية كما ذكرت، لكن على أرض الواقع أيضا أنتم عبرتم عن الرفض، وهذا الرفض لم يجني من وراء المعلم حتى الآن أي شيء على أرض الواقع أيضا. ماذا بعد الرفض؟ كيف يمكن أن تمارسوا عملية ضغط على إدارة الوكالة حتى تعدل عن قرارها بشكل موضوعي وأن يعود المعلم إلى عمله؟
طبعا هذا الكلام سنواصل في كل عمليات النضال النقابي والقانوني الذي هو بأيدينا. اليوم على سبيل المثال الآن هناك اعتصام في أمام مقر الوكالة في غزة رفضا لهذا القرار، ويشاركهم اتحاد الموظفين ونحن ندعم موقفهم بكل قوة. أيضا تداعيت كل الفعاليات الشعب الفلسطيني من قوى وطنية وإسلامية، من لجنة مشتركة للاجئين، من مجلس أولياء الأمور، من لجان اللاجئين، كلها تداعت إلى دعم هذا القرار ودعم هؤلاء المعلمين الذين ظلموا ظلما شديدا، وهم على فكرة ليس لهم إلا حوالي شهر فقط معينين كيومي، وعندما بدأت اللي هو بدأ إغلاق المدارس والتوجه للتعليم الإلكتروني تم فورا إلغاء عقودهم وإنهاء عملهم، وبالتالي هم لم يستمروا حتى شهر واحد في عملية تعليمهم، وبالتالي هذا ذو أثر مزدوج على المعلمين، على قطاع غزة المحاصر المظلوم الذي يعاني من بطالة شديدة، عشرات آلاف الخريجين وخاصة المعلمين يتقدمون الامتحانات سواء في الحكومة أو في الوكالة ولا يأخذ منهم إلا 200 أو 300 واحد، والباقي يذهب إلى البطالة، يذهب إلى إنهاء العمل، يذهب إلى الحصار، وبالتالي هذا الكلام يعني إدارة الوكالة تساهم في قضية إنهاء هذه العقود وفي زيادة البطالة الموجودة. نطالبها بالقيام بمهامها الأساسية في إغاثة وتشغيل تشغيل اللاجئين وليس إنهاء عقودهم وليس بطالتهم، وبالتالي هذا الأمر من مهامها الرئيسية ونعتقد أنها
جيد.
بهذا القرار
أود أن أسألك دكتور
عن مهمتها ودورها الأساسي
لكن
تشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ربما المتابع للسياسات التي يعني تنفذها الوكالة يلحظ أنه إدارة الوكالة في المناطق الخمس أو حتى قيادة الوكالة على مستوى إدارة العمليات الكبرى ما أن تخرجوا من أزمة حتى تدخلكم في أخرى كنقابيين وكلجان مشتركة وكمسؤولين عن اللاجئين. على سبيل المثال قضية المهندسين قبل سنوات واستمرت لسنوات وما زالت مستمرة، ثم قضية الكربون الموحدة، واليوم معلمي المياومة والشواغر المعلمين وعدم التوظيف. في كل مرة واضح أن هناك سياسة متبعة ومنهجة في إقصاء العمل النقابي وإقصاء العمل المناوئ للسياسات الظالمة التي تمارسها إدارة الوكالة. ما رأيك؟
والله كلامك يعني سليم 100%. طبعا نحن يعني من خلال المتابعات فعلا على الإذاعات أو على الفضائيات فعلا هناك قضايا متدحرجة وقضايا متنوعة تطرح على الساحة من حين لآخر. طبعا هذا الكلام تتحجج به إدارة الوكالة بأمور مالية وتقليصات مالية، ولكن ها هو مثلا الدعم الأمريكي للأونروا وعاد، وبالتالي يجب أن تلغى كل التقليصات السابقة، يجب أن تلغى كل القوانين السابقة التي كان فيها تقليص وظلم فيها الموظفين أو اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي فعلا هذا الكلام نلاحظه جيدا، اللي هو مزيد من المشاكل التي تلقى في الساحة ساحة اللاجئين، ونعتقد أن الأمر يعني مسيس بامتياز، وبالتالي هذا وتقع به إدارة الوكالة. طبعا على إدارة الوكالة أن تقاوم كل الضغوط المفروض عليها وتقوم بمهامها، عليها أن تتخذ موقف مساند للاجئين الفلسطينيين في كل القضايا، ولا تنصاع لهذه الضغوط من دول ظالمة ومن جهات مجرمة تابعة للاحتلال. وبالتالي هذه وكالة لإغاثة ومساندة اللاجئين الفلسطينيين لا يجب أن تنصاع فورا لأي أمر وأي ضغوط، يجب عليها أن تقاوم، ونحن معها كلاجئين فلسطينيين منذ حوالي 70 عام، وهذه القضية حية، وهذه القضية بانتظار العودة وبانتظار التحرير وبانتظار التعويض حتى. وبالتالي إدارة الوكالة عليها مواجهة هذه الضغوط، وحتى يعني تبقى العلاقة جيدة ما بين الأمم المتحدة وما بين اللاجئين الفلسطينيين حتى تحل قضيتهم، ونقول لهم شكرا على هذه الوكالة وعلى هذه الأونروا.
نعم، لكن من الناحية النقابية هل اتحاد الموظفين جهة نقابية تمثيلية حقيقية للعاملين على بند البطالة أو المياومة؟
طبعا هو يعني موضوع المياومة هو التزام أخلاقي، هؤلاء سيكونوا في المؤسسة بعد أشهر أو بعد سنوات، وبالتالي هو التزام أخلاقي والتزام أدبي من النقابة ومن اتحاد الموظفين نحوهم. لا يمكن أن يكون مدرس يدرس فيه المدارس
أنا أسأل دكتور محمود من الناحية القانونية، يعني هل هذا الأمر سيترتب عليه بعد ذلك إذا كنتم تمثلونهم نقابيا وقانونيا، هل سيترتب على هذا الفصل بحقهم مثلا نزاع عمل ما بينكم كاتحاد وما بين الأونروا، أم أن الأمر فقط في المداولات والنقاش والضغط ما بينكم في اللقاءات التي يمكن أن تضغطوا باتجاهها بأساليبكم المختلفة على إدارة الوكالة دون الذهاب نحو خطوات تصعيدية حقيقية كونهم غير موظفين؟
طب لا، إحنا يعني إنه غير موظفين هذا صحيح، لا كلام يعني بعيد عن هذا، لا موظفين ودرسوا أبنائنا والآن مكانهم فراغ. وبالتالي هذا القرار يا أخي الفاضل، قضية اللي هو التصعيد الكبير وكذا، هو بقرار من المؤتمر العام الذي يناقش هذه القضية على مستوى الخمس مناطق، وسيكون لنا موقف تصعيدي على مستوى الخمس مناطق بالنسبة لهذه القضية. وبالتالي نحن يعني هذا هو العمل النقابي يا أخي، هو يعني محاولات وضغوط ومراوحة حتى يتم تحقيق الهدف بنسبة معينة، بنسبة 70%، بنسبة 100%، بنسبة 50%، هذا هو العمل النقابي. لكن نحن لن نتركهم يعني أيا كان الأمر، لأن هؤلاء طبعا لدينا التزام أخلاقي وأدبي وحتى قانون اتجاههم، هؤلاء سيكونوا في المؤسسة بعد ذلك. ولكن نحن نطالب شرائح الشعب الفلسطيني الممثلة له بالضغط في هذا الموضوع، لأنه أيضا لهم دور كبير في توظيف أبنائهم وإنهاء بطالة أبنائهم والخريجين بالألاف، وبالتالي عليهم جميعا دور كبير في هذا الموضوع.
أشكرك جزيلا دكتور محمود حمدان مسؤول قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات التي قدمتها عبر هذه المقابلة في برنامج مع الناس عبر صوت الأقصى من غزة، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك.
يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك.
صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
وعلى تمر من
قضية أخرى مطروحة للنقاش في هذه الحلقة أعزائي الكرام، وهي آلية عمل معبر رفح في رمضان وتأثيرات الصيام على المسافرين، بالتالي حالة الإرهاق والتعب والانتظار. سنسأل كيف تسير الأمور، آلية العمل في رمضان، هل هناك تسهيلات يمكن أن تقدم أو قدمت للمسافرين في شهر رمضان؟ معنا عبر الهاتف الأستاذ أيمن الزيني مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة المعابر والحدود في غزة. أستاذ أيمن السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أيمن، تعرف طبيعة الصيام وطبيعة العمل في المعابر والسفر والإرهاق وما إلى ذلك، بالتالي هذا الأمر يستدعي وجود آلية عمل مختلفة عن الأيام العادية في غير شهر رمضان. ما هي آلية العمل المعمول بها الآن باتجاه المسافرين عبر معبر رفح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. آلية العمل عبر معبر رفح كما هي، لكن الذي استجد في شهر رمضان أن الجانب المصري قبض الإعلان عن قدوم عبر المعبر من الجانب المصري قرابة الساعة الخامسة، أي قبل الساعة الخامسة مساء، وهذا يتطلب وهذا الأمر يتطلب التفكير في عملية قدوم المسافرين عبر معبر رفح البري.
يعني هل أعلنتم عن مواعيد محددة يجب أن يكون المسافر من غزة تجاه مصر يعني فيها في المعبر؟
صحيح، تم الإعلان ذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والأمن الوطني عبر المنصات المعروفة.
لكن هل هذا يعني ينتج عنه تسهيلا لآلية السفر؟
هناك بعض التسهيلات، وأملين أن يعني تزيد هذه التسهيلات نظرا لصعوبة السفر في شهر رمضان المبارك.
ما هو مضمون هذه التسهيلات؟
هناك يعني عملية المكوث على الحواجز الكثيرة والمتكررة، ممكن أنه إيرادات السفر تسهلت عما كانت في السابق.
هذا في مصر، لكن عندنا
يقوم الإخوة هنا بتسهيل جميع الراغبين بالسفر عبر معبر رفح البري بكافة طواقم الهيئة العامة للعابر والحدود. جميع طواقمنا جاهزة ومسخرة لخدمة جمهور مسافرينا الكرام سيما يعني كل هذا الشهر الكريم.
لكن هل هناك تحديدا من قبلكم لعدد المسافرين اليومي أو تقليصه حتى لا يكون هناك تكدس وازدحام بالتالي تأخير للمسافرين في المعبر؟
كما تعلم أن أعداد المسافرين هم قرابة 200 مسافر فقط في اليوم.
لكن هل تلحظون أيضا أستاذ أيمن أن يعني هناك تسهيلا من قبل الجانب المصري في الصالة المصرية في قضية يعني الانتظار في الصالة وبالتالي السفر المباشر من الصالة نحو الأراضي المصرية، أم أن الأمور كما كانت عليه سابقا؟ يبدو قطع الاتصال، وشكرا جزيلا لك الأستاذ أيمن الزيني مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة المعابر والحدود، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
علّه الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي، طال الوقت بينا وشنا مالينا، يلا يا هلال رمضان لالي.
علّه الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي، طال الوقت بينا وشنا مالينا، يلا يا هلال رمضان لالي.
طول السنة قاعدين نستنى ليلة الرؤية والنفحات، نتسحر ونسمي وننوي صيام وقيام شهر الخيرات.
الكرام، صدر قبل قليل موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع لهذا اليوم 18/4/2021. طبعا يوم في آخر 24 ساعة تم إجراء 1131 فحص مخبري خلال 24 ساعة. النتيجة الموجبة أي المصابين كان 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهناك تعافي ل 1500 حالة جديدة من المصابين من فيروس كورونا. أما العدد الأكبر في الوفيات منذ بدء انتشار الجائحة في القطاع فقد سجل خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. إجمالي تراكم للمصابين 90,088 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 20,178 حالة، إجمالي المتعافين 69,149 حالة، إجمالي الوفيات 761 حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة وحتى الآن، نسأل الله الرحمة لهم جميعا. إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 421 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 305 حالات حتى الآن في المستشفيات، حالات خطيرة وحرجة. أما بالنسبة للتطعيمات، إجمالي التطعيمات والجرعات التي وصلت لقطاع غزة 81,600 جرعة، وهي تكفي ل 40,800 من الأشخاص. إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 33,023 شخص، حفظ الله شعبنا. إذن اليوم أعزائي الكرام واضح أنه هناك حالة من الخطورة الشديدة يعني باتت ناتجة عن كورونا، عدد حالات الوفاة رقم غير مسبوق في قطاع غزة، نتكلم عن 23 حالة وفاة لم يصل هذا الرقم من قبل للمتوفين في فيروس كورونا. كذلك الحالات الخطيرة والحرجة والحالات المتواجدة في المستشفيات أكثر من 460 كذلك يعني، والحالات اللي بحاجة أيضا للمعالجة 420 طبعا، والحالات الخطيرة والحرجة 305 حالات، هذا رقم كبير جدا. بالتالي يجب أن يكون هناك حالة من الحرص أكثر من قبل المواطنين وتوخي الحذر واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة. على حال نناقش موضوع تأثير الصيام على جسد المصابين والصائم المصاب بفيروس كورونا. قبل يومين صدر بيان عن مفتي محافظة خان يونس الشيخ إحسان عاشور، والذي انقسمت فتواه إلى قسمين، الصائم أو المريض القادر على الصيام ولا يؤثر الصيام عليه فالأوجب له أن يصوم، لكن الذي يعني هو بحاجة إلى أن يأخذ أدوية وبحاجة أن يتناول عقاقير طبية وبحاجة أن يأخذ سوائل دافئة وما إلى ذلك للوقاية من هذا المرض أو معالجته، فبالتالي يجب عليه أن يفطر ويقضي أيام الأيام التي يفطر بها بعد شهر رمضان. على أي حال نناقش تأثير الصيام على جسد الصائم المصاب بفيروس كورونا مع الدكتور صابر الصرفندي، الدكتور المتخصص في الأمراض الصدرية. دكتور صابر السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أود أن أسألك عن تقييمك للتقرير الأخير الذي صدر قبل قليل عن وزارة الصحة، يتحدث عن 321 حالة أو 421 حالة موجودة في المستشفيات، منها حالات خطرة 305 حالات خطرة وحرجة، وهناك عدد غير مسبوق أو رقم غير مسبوق في عدد الوفيات 23 حالة وفاة. هذا الرقم بماذا تعزيه دكتور؟
طبعا يعني احنا في ضم الموجة الثانية من موجة فيروس كورونا، وتمتاز هذه الموجة بوجود عدد من السلالات المتحورة التي تمتاز بسرعة الانتشار، وبالتالي هذا يعزى إلى وجود عدد حالات كبيرة مصابة بأعداد يعني تتوجه إلى المستشفى بوضع شديد الخطورة إلى درجة خطيرة، وبالتالي القدرة الاستيعابية في هذه المستشفيات تزداد، يزداد الحمل على الطواقم الطبية بالتعامل مع هؤلاء المرضى، ويعني بتوفير الإمكانات العلاجية المناسبة لهم.
بالتالي ولكن هل القدرات العلاجية المتوفرة والتي وفرتها الوزارة خلال أشهر الانتشار للجائحة منذ مارس من العام الماضي وحتى الآن قادرة على استيعاب أرقام أو أعداد أكبر من الأرقام المعلنة حتى الآن؟
بالطبع تم توفير يعني وتدعيم وزارة الصحة وعدة مستشفيات بمحطات للأكسجين، آخرها تم تدعيم ثلاث مستشفيات الكبرى في قطاع غزة، مستشفى الشفاء ومستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر بمحطات أكسجين لتوليد 497 لتر في الدقيقة، والأمور الحمد لله يعني ما زالت تحت السيطرة. الخوف من أن العنصر المفاجأة في هذا الفيروس المتحور، حيث أن أعداد ما زادت بالانتشار، تذكير الناس والمواطنين بأخذ ضرورة الاحتياط في عدم يعني التوجه أو المكوث في أماكن التجمعات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين ولبس الكمامة، والالتزام بالتطعيم إذا توفر، يعني هذه اللحظة وصول عدة لقاحات، حوالي 80 ألف لقاح تكفي ل 40 ألف مواطن، وهي تعتبر نسبة بسيطة من الناس الذين يتمكنوا من الحصول على هذا اللقاح. كل هذه الإجراءات تساعد في كسر هذه الموجة التي ما زالت في تصاعد، وكما أسلفت هناك يعني عدد غير مسبوق بوفاة 23 حالة كانت معظمهم في العناية المركزة، ذوي الأعمار الكبيرة والذين عندهم عوامل الخطورة من أمراض الضغط والسكر والأمراض الأخرى التي تؤثر على مناعة الإنسان.
دكتور صابر، أود أن أسألك الآن في موضوعنا الذي نطرحه للنقاش، وهو موضوع الصائم المصاب بفيروس كورونا. هل يتوجب على جميع المصابين أخذ عقاقير طبية للمعالجة، أم أن هناك طبيعة إصابات تختلف عن إصابات أخرى وبالتالي يستطيع من خلالها المصاب أن يصوم؟
بالطبع يعني نسبة كبيرة من المصابين في الأعمار الصغيرة لا تظهر عليهم أعراض، يعني حوالي 80% من الناس المصابين لا تظهر عليهم أعراض، وإن ظهرت تكون أعراض بسيطة لا تستدعي أي تدخل وعلاجي طبعا. بالنسبة للناس الذين يصابون بالالتهاب الرئوي أو مضاعفات التهاب الفيروسي التهاب الرئوي، قد يحتاج إلى تدخل علاجي، قد يحتاج إلى المكوث في المستشفى لعدة أيام للحصول على الأكسجين والحصول على المضادات الحيوية في حال الالتهابات البكتيرية الدموية، في حالة برضو الحصول على الكورتيزون في بعض الأحيان إذا احتاج المريض إلى أكسجين، وإضافة إلى السوائل الوريدية. وهؤلاء المرضى يحتاجون إلى المكوث إلى المستشفى، وبالتالي أن بعض المرضى يصابون بامتداد الأعراض التنفسية كالاشتعال الجاف وضيق النفس وحلقة في الصدر، هذه قد تتفاقم في حالة الصوم. وبعض المرضى يصابوا بإسهال شديد يؤدي إلى جفاف وقيء شديد متكرر يؤدي إلى الجفاف، هؤلاء المرضى ينصح بعدم الصوم وقضاء ذلك، لأن ذلك يعتبر رخصة شرعية من المفتي بحث وجود المضاعفات. أما بالنسبة الذين يعانون بأعراض بسيطة قد يكمل الصيام ولا تأثير عليهم من ناحية مرضية.
نعم، لكن دكتور من التجربة أيضا نتكلم في هذا الجانب ومما شاهدناه من المواطنين والذين أصيبوا، أن من تظهر عليه الأعراض من المصابين فيروس كورونا بالتالي بعد ظهور الأعراض كل يوم في شأن، مرة في يوم بيكون هناك شدة في الأعراض وفي اليوم الذي يليه يكون هناك أعراض خفيفة أو لا تظهر عليه، حالة الصداع والمفاصل والقيء وما إلى ذلك، بالتالي من ظهرت عليه الأعراض لا يستطيع أن يضمن بقية يومه إن مارس الصوم.
بالطبع ان من ظهر عليه الاعراض هذا يعني ينصح بعدم الصيام، لان وجود هذه الاعراض كالقيء والسعال الجاف وان الفيروس كورونا اصلا يعني يؤدي بشكل عام الى جفاف في الجسم، ومعظم المضاعفات التي تحدث للمريض بسبب وجود الجفاف، سواء في الجفاف في الجهاز التنفسي من السعال الجاف والالتهابات الرئوية، أو جفاف في الدورة الدموية من القيء والإسهال المتكرر وعدم الشرب السوائل أو التغذية الجيدة والشعور يعني فقدان الشهية. وبالتالي الصيام إلى 15 ساعة بدون علاجات، بدون شرب سوائل، بدون تقوية الجسم بالعلاجات والمضادات الحيوية قد يؤثر سلبا على هؤلاء المرضى، وبالتالي يفاقم من شدة المرض ويؤدي إلى نقص الأكسجين وألام في الصدر وحرقان في الصدر وإلى مضاعفات لا تحمد عقباها. فينصح بالنسبة للمرضى المصابين في فيروس كورونا من هؤلاء الفئة الذين تظهر عليهم هذه الأعراض وشدتها بأخذ الرخصة بالفطر وتقضية ذلك بعد يعني نعم. رمضان أو بعد التعافي الكامل إن شاء الله.
نعم، اسمح لي أن أعود بك للمحور الأول الذي بدأ فيه الحوار والنقاش معك دكتور صابر. الملاحظ أنه فيش آلية معينة ولا بروتوكول معين كآلية الذهاب للمستشفيات، بالتالي كل مريض يقيم نفسه من تلقاء نفسه، وإن شعر بالتعب والإرهاق يذهب إلى المستشفى. والملاحظ من قبل إجاباتك وإجابات كل المختصين في هذا الجانب أنه الذين يتوفون ويذهبون للعناية المركزة قبل ذلك ويحتاجون لتدخل مباشر من في العناية المكثفة، هؤلاء يذهبوا وهم بحالة أساسا تكون بدرجة عالية من الخطورة. بالتالي ما هي الآلية الأمثل التي يمكن أن ننقذ بها حياة الناس ويذهبوا للمستشفيات في حالة ليست بدرجة عالية من الخطورة؟ كيف يمكن متابعة الأمر؟
لا بالطبع هناك وجود بروتوكول وآلية وسياسات معتمدة في الوزارة لتقييم كل مريض مصاب بدءا بالعلاج المنزلي، وهناك رقم الوزارة 103 بالاتصال وأخذ النصيحة الطبية والعلاجية إذا أمكن. في بعض الحالات يتوجه إلى الطوارئ حسب كل على حسب سكناه، إلى توجه إلى طوارئ في المستشفى القريب منه يتم تقييمه بعمل فحوصات معدل التنفس ونسبة تشبع الأكسجين وعمل أشعة للصدر لتقييم المريض، ومن درجة بسيطة إلى متوسطة إلى خطيرة وشديدة الخطورة، ويتم ذلك في بمنتهى السلاسة في طوارئ أو
مراكز. لكن دكتور اسمح لي، إذا كان هذا الأمر مطبق بحذافيره كما تقول بروتوكول معتمد ومطبق، إذا كيف تصل الحالات بدرجة عالية من الخطورة ونصل إلى أرقام كبيرة من الحالات الخطيرة وأرقام كبيرة من المتوفين؟
نعم، هناك عدة حالات. احنا زي ما حكينا انه 80% من المصابين غير لا تظهر عليهم اعراض، يبقى عليهم المستشفى حوالي تقريبا 15% من المصابين تظهر عليهم اعراض من التهابات رئويه من متوسطه الى شديده، و5% من المصابين دايركتلي او بشكل مباشر يدخلوا الى يحتاجوا الى تدخل في العنايه المركزه. وبالاضافه الى ان معظم المصابين يتوجهون إلى المستشفى حين تفاقم المرض، وليس يعني كبار في السن بصبر على حاله يومين ثلاثة أملا في التحسن إلى تفاقم المرض وارتشاح الفيروس في الرئتين والتهابات الرئوية، وبالتالي هذا يفسر معظم وصول الحالات بوضع خطير وبوضع يعني مضاعفات خطيرة للفيروس. أنا أنصح أي مصاب يشعر بوجود أعراض كألام في الصدر، نقص في الأكسجين، اختناق، التوجه إلى مراكز التنفسي، الفرز التنفسي في المستشفيات للتقييم وتلقي العلاج المناسب.
شكرا جزيلا لك دكتور صابر الصرفندي، الدكتور الطبيب المتخصص في الأمراض الصدرية، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات التي يعني تحدثت بها عبر هذه الفقرة من برنامج مع الناس عبر صوت الأقصى. أعزائي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. أشكركم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء لكم. التحية من فريق العمل حسام مقداد من التنفيذ والإخراج، وكذلك الزميل عبد الكريم كحيل من الهندسة الإذاعية. تحياتي لكم أحمد زغبر، دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.